بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله في تعريف الإخلاص: الإخلاص هو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب، وقيل هو إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعات، وقيل هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. والإخلاص شرط لقبول العمل الصالح الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله عز وجل به، فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرات ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله
عن سبب تقريرنا لهذه المادة المسماة بمادة تزكية النفوس، وقلنا إنها من أهم المواد التي يجب أن تقرر لطالب العلم، لأنها تعنى بإصلاح باطنه قبل تحسين ظاهره، وإصلاح الباطن هو المعول عليه في الأصل، لأن الظاهر ليس بشيء حتى يتطابق الظاهر مع الباطن. وقد سبق أن ذكرنا قوله سبحانه وتعالى في الوظائف التي كلف الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بين هذه الوظائف تزكية النفوس، وقدم ذلك على ماذا؟ قدم ذلك على ماذا؟ على التعليم والعلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فهنا قدم تزكية نفوسهم على تعليمهم. وتقدم أن التزكية المراد بها التطهير والتنقية، لأن هذه النفوس لها شرور، ويلحق بالنفوس ما هو من حال القلوب أيضا، ما هو من حال القلوب. وقد قيل قديما: التخلية قبل التحلية. فلا نفع ولا خير في علم حمله صاحبه ولا يرى أثره على سلوكياته في الظاهر أو الباطن، يعني لا يصلح أن يكون طالب العلم مثلا خائنا فاسقا كاذبا منافقا مرائيا وغير ذلك من هذه الآفات. فطالب العلم ينبغي أن يكون أبعد الناس عن هذه النعوت القبيحة، وإلا لا خير في هذا العلم، يكون الجهل أفضل منه، يكون الجهل حينئذ أفضل من هذا العلم. فليس المقصود من العلم أن نملأ رؤوسنا وأذهنتنا بالمعلومات لنتشدق بها بعد ذلك في المجالس ونتعالى بها على الخلق، لا. لأجل هذا عني أهل العلم رحمهم الله قديما وحديثا بتربية الناشئة على تزكية النفوس، وبدأ رحمه الله بأول ما يزكي النفس وهو الإخلاص، قدمه لشرفه، ولأن أعظم ما تزكى به النفوس هو الإخلاص. والإخلاص مصدر من أخلص يخلص إخلاصا، وهذه المادة تدل على الصفاء والنقاء، على الصفاء والنقاء من كل الشوائب. ومن ذلك قوله تعالى يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لبنا خالصا يعني صافيا نقيا لا تشوبه شائبة. فالإخلاص من حيث تعريفه اللغوي هو التنقية والتصفية للشيء من شوائبه. يقول لك ذهب خالص. ليش يقول لك ذهب خالص؟ لماذا يقولون ذهب خالص؟ يعني غير مغشوش، ليس فيه ما يشوبه من المعادن التي تنقص من قيمته. يقول لك شيء هذا خالص. والإخلاص هو التوحيد الذي بعث الله عز وجل به الرسل، فهو قطب الإسلام الأعظم والرحى التي تدور حولها كل التكاليف الشرعية، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في السلوك. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه هي كلمة الإخلاص، والتي قال الله فيها: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص، وهي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. وأساس التقوى لا يقوم إلا على هذا أيضا، كما قال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فكلمة التقوى هي كلمة الإخلاص، وهي لا إله إلا الله. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هذا أيضا هو الإخلاص. والعلماء يتكلمون عن هذا النوع من أنواع العبودية لله تعالى في السلوكيات، في باب السلوك. يعني الآن شوف، أولا بدأ بالتعريف، قال: الإخلاص هو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب. طبعا هذه التعريفات الخلاف بينها لفظي، انتبهوا، الخلاف لفظي، المعنى واحد، كل واحد يأتي من أهل العلم فيعرفه بتعريف يقارب صاحبه، لكن يسبك العبارات بصيغة أخرى، ليس إلا. فالقول الأول تجريد القصد، قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب. وقوله عن جميع الشوائب هذا حسن، لأن كثيرا من طلبة العلم يعتقدون أن الذي ينافي الإخلاص هو الرياء، وهذا ليس بصحيح، بل شوائب الإخلاص كثيرة، شوائب الإخلاص ونواقضه كثيرة، نواقضه ونواقصه. فعندك الرياء، وعندك العجب والكبر والتيه والدل على الله بالعمل الصالح والاستعلاء بالعمل الصالح على الخلق وحب ذي الصيد وحب الشهرة والمال وكل هذه الأمور والمن بالعمل الصالح والتحدث به، كل هذا مما ينافي الإخلاص. فالإخلاص لا يشوبه إلا شيبة الرياء فقط، قد لا يكون مرائيا، قد يريد بذلك وجه الله لكن يحب أشياء أخرى من هذا الذي ذكرت. إذن الإخلاص هو التنقية والتصفية للعمل من كل ما يشوبه من هذه إيش؟ من هذه الشوائب التي هل نعتبرها من المنقصات أم من المبطلات؟ أجيبوا، أغلبها من المبطلات، أغلبها التي ذكرت من المبطلات للإخلاص بل للعمل، وبعضها قد يكون من المنقصات لكن نقص كبير. التعريف الثاني قيل هو إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعات، نفس الشيء، وقيل هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. وهناك تعريفات أخرى، منهم من عرف الإخلاص فقال استواء حال الإنسان في السر والعلن، إذا استوى حالك في السر والعلن فهذه علامة من علامات الإخلاص. مثال ذلك في الصلاة، انظر لحالك إذا صليت صلاة النافلة أمام الناس، وانظر إلى حالك إذا صليت صلاة النافلة وحدك في بيتك لا يراك أحد. فإذا رأيت أنك تصليها بخشوع وخضوع واتزان أمام الناس، لكن إذا صليت وحدك في غرفتك لا يراك أحد نقرتها نقر الديك، فإخلاصك مشكوك فيه. لهذا قال وش استواء تساوي الحال بين حال السر وحال العلن. وقال بعض أهل العلم الإخلاص هو أن يعمر باطنه أكثر من ظاهره. وقيل في الإخلاص كما قاله الجنيد العراقي رحمه الله، قال هو سر بين العبد وربه، سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيبطله ولا هوى نفس فيدنسه. فهو سر من الأسرار لا يمكن الكشف عنه، لا يمكن أن يحكم على شخص بعينه بأنه مخلص. نعم هناك علامات وقرائن وأمارات قد تشير، قد تشير وليس بالضرورة، قد تشير إشارة قوية على أن هذا الإنسان أو أن عمله أقرب إلى تحقيق الإخلاص من غيره. يمكن مثل أن نقول في علم لبعض أهل العلم، في علم لصاحبه قد انتشر وشرق وغرب ونفع الخاصة والعامة. اسمع المثال هذا، يعني حينما نأخذ علما من علوم الشريعة أو فن من فنونها تكلم فيه عالم وصنف فيه واستفادت الأمة خاصها وعامها من هذا العلم، وتعاقبت هذه الموروثات جيلا بعد جيل وقرن بعد قرن، فهذا نقول هي قرينة قوية تدل على إخلاص صاحبها، على إخلاص صاحب هذا العلم. ويمكن حينئذ أن نستدل بقوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فمن الآن هذه من العلامات، فمسألة الإخلاص لا يمكن أيضا أن يكشف عنها آلة كشف عصرية، واحد نأخذه إلى مركز الأشعة ونقول له نزرع عليك سكانير ونشوف إيش في قلبك، هل أنت مخلص ولا ماكش مخلص، أجيبه يمكن؟ لا يمكن، يستحيل. هذا سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه ملك ولا يعلمه شيطان ولا يميله هوى نفس، بل هو بين العبد وبين ربه. وأما قوله والإخلاص شرط لقبول العمل الصالح، فهذا الشرط ليس هو الشرط الذي يتكلم عنه الفقهاء أو علماء أصول الفقه، وإنما هو الشرط الذي يتكلم عنه أرباب السلوك. ففيه فرق، الشرط الذي يتكلم عنه الفقهاء وأصول وعلماء أصول الفقه لا يذكرون الإخلاص. فمثلا إيش يقول لك؟ يقول لك مثلا من شروط الوضوء النية، الفقهاء يقولون هذا. من شروط الصلاة النية، لكن لا يقصدون بالنية الإخلاص، يقصدون عزم القلب على فعل الشيء، لا يقصدون بذلك الإخلاص. وهم لا، يعني لا نقول أنهم لا يبالون بالإخلاص، بل هو محل اعتبار، لكن إذا قال الفقهاء شرط النية شرط من شروط الصلاة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، لا يريدون بذلك الإخلاص في سياق كلام الفقهاء. إذا قيل الإخلاص شرط لقبول العمل الصالح فما المراد؟ وقتها محمود إذا قيل الإخلاص شرط لقبول العمل الصالح فهذا في كلام أرباب السلوك. وشكون هم أرباب السلوك؟ إذا قلنا أرباب السلوك ما معنى؟ هم العلماء الذين يتكلمون في السلوكيات في أعمال القلوب، مثل هذه المادة التي بين أيدينا، هذه المادة التي صنفها من؟ علماء تكلموا فيش؟ في السلوكيات. والإخلاص شرط لقبول العمل الصالح الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا شرطان لقبول العمل، ما هما؟ إخلاص النية والقصد لله، هذا شرط أول حتى يقبل الله عملك. ما هو الدليل؟ قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي وجهه الكريم، لا يقبل الله أن تشرك في عملك شيئا له وشيئا لغيره، هذا هو الشرك. طيب، كذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، وقد أمر الله به: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وأما قوله مخلصين له الدين حنفاء، جمع حنيف، وهو المائل عن الشرك إلى التوحيد. والذين حققوا الإخلاص هم الذين أفلتوا من كيد الشيطان، لقوله تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي قراءة المخلصي، فهم قلة. ولهذا كان تحقيق الإخلاص أمرا ليس بالسهل. قال الثوري رحمه الله: في أشق وأشد شيء عليه، قال: نيتي. أشق وأشد شيء على النفس تحرير النية وتجريد القصد وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. وسيأتي الكلام عن ما ينافيه وعن بعض علاماته وثمراته ونحو هذا بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.